الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فنواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في جلسة ماضية قرأنا بعض الأحاديث في أبواب المساجد، وأشرنا إلى ما دلت عليه تلك الأحاديث من صيانة المساجد والاحتفاء بها وتطيبها وتنظيفها وتنزيهها عما لا يليق بها وما لم تبن له كما جاء في الأحاديث. وتوقفنا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. كان هذا يوم عيد، وكانوا يلعبون بالسلاح المتوفر في عصرهم من الحراب والدرق ونحو ذلك، ويلعبون به في المسجد. وأبيح ذلك لأن هذا فيه تدريب على الشجاعة وعلى استعمال السلاح، لكن قال أهل العلم لا ينبغي أن يكون المسجد دائما هكذا، لكن في بعض الأحوال، في بعض الأحيان لو حصل مثل هذا يجوز اللعب بالسلاح، ولأن فيه تدريب على الشجاعة وعلى استعمال السلاح، وفيه أيضا ترويح عن النفس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل قوم عيد يعني يفرحون به، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأهل الإسلام، فاللعب في المسجد لا ينبغي أن يكون الأمر فيه مطلقا دائما، فيكون لا بل لابد أن يكون هذا الأمر قليلا وحسب الحاجة، وأيضا بشروط وبقيود أن لا يترتب عليه أذى للمصلين ولا للذين يقرؤون القرآن والذين يذكرون الله، وأن لا يؤثر على المسجد في شيء، بل يكون حيث انتفت الموانع، انتفت المحاذير، فلا يعني يؤثر على أحد في المسجد ولا يؤذي أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يقبض ومعه سلاح أن يقبض على نصله حتى لا يجرح أحدا، فكيف إذا كان لاعب؟ وينبغي أن يكون أيضا لا يحدث فوضى ولا أصوات عالية ولا سباب ولا شيء من ذلك، فالمساجد محترمة، ولكنها في أحوال يعني تقدر بقدرها، لو حصل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك، وهذا من السنة التقريرية، لأن السنة إما قول من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أمرا أو نهيا، افعل أو لا تفعل، أو يكون تقرير مثل هذا، أو يكون من وصف خلقي أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون قولا أو فعلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون تقريرا، وهذا من هذا الباب. لكن كما قلنا يجب أن تراعى القيود، يعني الآن في مثل هذا الجو وهذا الامتلاء للمسجد قطعا هذا ممنوع، لأنه لا شك أنه يؤذي، لكن لو كان هناك في وقت من الأوقات حصل شيء من هذا بدون أي أثر يترتب عليه يؤذي الناس المصلين سواء في أجسامهم أو في عبادتهم أو في غير ذلك، فإن هذا يكون حينئذ ممنوعا. تقول عائشة: كان يسترني، يعني هي وإن نظرت إلى الرجال كمجموعة يعني كنظر النساء الآن للناس في المسجد وفي الطريق، هذا ليس إذنا بالنظر إلى الرجال أو بالنظر الرجال إلى النساء، لا، بل هذا للمجموعة. حتى أنه في رواية في صحيح مسلم: أنظر إلى لعبهم يسترني لأنظر إلى الحركات، ولا تنظر إلى تفاصيل الجسم وتقاسيم الجسم وما يثير، لا، وحاشاها وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر شيئا من مثل هذا. لكن فيه دليل على وجوب استثار المرأة، فهي تأتي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر من يعني من فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستورة كاملة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى لطفه بأهله، حتى أنه وقف حتى هي التي تركت، حتى انتهت هي ولم يعجلها صلى الله عليه وسلم. فهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وإكرامه لهم ومراعاته لهم ولطفه صلى الله عليه وسلم بأهله. لكن هذا فيه دليل على الستر لا العكس كما يدعى، لأنها تقول يسترني، وفي رواية كما قلت: يسترني بردائه كي أنظر إلى ماذا؟ لم يقل إلى الرجال، ولم تقول إلى لعبهم. فالهدف النظر هو إلى ماذا؟ إلى الحركات بالسلاح. يسترني بردائه، وهذه رواية في صحيح مسلم، الرواية في صحيح مسلم: يسترني بردائه كي أنظر إلى اللعب، إلى لعبهم. وهذا يعني من الفسحة في الدين، وحيث لا يترتب عليه شيء، ولا يترتب عليه محذور من المحاذير. وهذا لا يلزم منه أبدا النظر إلى الأبدان أو النظر إلى الوجوه، لا يلزم منه ذلك. بل النص، الرواية الأخرى عن مسلم تقول: يسترني بردائه، يسترني لكي أنظر إلى لعبهم، إلى اللعب. فهو المقصود هذه الحركات التي يعني يفعلونها بالسلاح فينظرون إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: المهم أن هذا الجواز ليس مطلقا، بل هو مقيد بقيود ومشروط بشروط. متى وجدت وانتفت الموانع والمحاذير، فحينئذ يجوز ذلك. وينبغي أن لا يكون هذا أيضا مطلقا دائما، بل في حدود ضيقة جدا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حصل كم مرة؟ مرة واحدة. وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة، كل هذا من أحكام المساجد والأحاديث الواردة في المساجد وأحكامها، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. يعني الحافظ يشير إلى أن اختصر الحديث، لكن المقصود فيه يعني الشاهد منه أنه كان لها خباء في المسجد. من أجل هذه الجملة أتى به في المصنف رحمه الله في أبواب المساجد أن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد. معنى هذا الحديث بتمامه هو كالآتي: تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، قبيلة من قبائل العرب، فأعتقوها، وكان لعتقها سبب سيأتي، فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم، يعني إحدى فتيات الحي، صغيرة بنت من بنات الحي من بنات القبيلة، لهم عليها وشاح، عليها قلادة هذه البنت، ولون هذا الوشاح أحمر، يعني زي لون اللحم، من سيور، هو متخذ من الجلد من سيور. قالت فوضعته، أو يعني هي شكت، أو وقع منها، أو شك الراوي عنها، أو وقع منها، فمرت به حديات وهو موقا فحسبته لحما فخطفت. هذه الحداءة مغرمة باللحم، رأت اللون هذا لون السيور هذه أحمر فظنته لحمة وهو ملقى على الأرض فخطفته وذهبت به. قالت هذه الفتاة، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، بحثوا عنه ما وجدوه، إذن من سيكون المتهم؟ هذه المسكينة. قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون جسدها كله، وكل أشياءها، كل أشواء حتى جسدها، حتى فتشوا قبلها، ما تركوا منها شيء إلا وفتشوا يبحثون عن هذا السير الثمين عندهم، فلم يجدوه. قالت والله إني لقائمة معهم، يعني في هذه الحالة الأمور مضطربة متأزمة، هم قائمين وهذا يدعي وهذا ينفي وهذا يحلف وهذا، إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، جاءت به مرة ثانية وألقته بينهم، فبرئت المسكينة هذه. قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم يعني كما زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، يعني هو هذا هو بين أيديكم، لم أخذه ورأيتم من الذي أتى به. قالت فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، يعني بعد هذه القصة. فكان لها خباء في المسجد أو حفش، الحفش هو بيت صغير سواء كان من شعر أو من غيره، يعني الحفش يستعمل استعمالات كثيرة، لكن المقصود هنا شيء خباء صغير رث لا قيمة له، ربما يكون أيضا باليا، فهذا هو الحفش أو الخباء. قالت فكانت تأتيني، تقول عائشة، فكانت هذه الجارية تأتيني، فتحدثوا عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، فكانت إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني، كانت تتمثل بهذا، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني، هي حصلت عذاب، لكن الكسب الذي كسبته وهو إسلامها وانتقالها إلى المدينة كان أعظم، إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، يعني أنت ما مر من المرات جيتي إلا وتمثلت بهذا البيت، لماذا؟ قالت فحدثتني بالحديث، فذكرت هذا الحديث، يعني سببه هو هذه القصة، سبب أني أقول هذا، يعني أن هذا الوشاح كان سببا في نجاتها، كان سببا في نجاتها من الكفر. إذن الفوائد، الحديث فيه من الفوائد إقامة المرأة بالمسجد ونومها فيه إذا أمنت الفتنة منها وعليها، أيضا مثل ما جعلنا هناك قيود، هنا أيضا قيود، إذا أمنت الفتنة منها وعليها فيجوز لها أن تقيم عند الحاجة، إذا احتيج إلى إقامتها بالمسجد، هذه ليس لها أحد، لا قريب ولا ولي ولا ولا ولا، ما لها إلا أن تسكن في المسجد، وقد أمنت الفتنة في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث يجوز إقامة المرأة في المسجد، وبناء الخباء فيه كما تقدم في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى عندما جرح سعد بن معاذ، بنى له في المسجد خيمة حتى توفي فيها ليعوده من قريب، وهذا مضى معنا. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على جواز مكث الحائض في المسجد، ولكن أجيب بأن هذا ليس بلازم، يعني لا، الصواب أنه لا يجوز إقامتها في المسجد، وهذا الحديث لا يدل لأنه يحتمل احتمالات، من الاحتمالات أن هذه قصة عين، يعني واقعة عين لا عموم لها، ما تعمم وقائع الأعيان لا تعمم، هذه واحدة. الثانية أنها قد تكون هذه المرأة كبيرة آيسة، قد تكون آيسة لا لا من النساء التي لا 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 يحضن، فإذا ليس فيه، قد تكون عجوزا يعني، ليس فيه دليل يناقض الأدلة الصحيحة التي تمنع من من من، وتقدم هذا معنا في أبواب الطهارة، من بقاء المرأة، مكث المرأة في المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد، هذا من تنزيه المساجد، البصاق في المسجد خطيئة، ذنب أو إثم، أو يعني يجازى عليه، يعني عليه جزاء، فهو إثم خطيئة، وكفارتها دفنها. يعني هل يدل هذا الحديث على أن من يعني أن للإنسان أن يدفن في المسجد، يبصق في المسجد ثم يدفنه؟ لا، قال أهل العلم هذا لا يدل على ذلك، لكن إذا حصل ولم يكن في مسجد، أما المسجد فهو خطيئة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب. إذن لكن لو كان واحد يصلي في مكان وغلبته هذه وليس في 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 مسجد، أو في مسجد ويعني يمكن دفنها، يعني في مسجد ترابي، صحراء ترابي كما كان قديما، وهذا لا ينفي أن يكون هذا حراما، لكن إذا وقعت كفارتها دفنها. إذا حصل هذا فالكفارة أن يدفن وتغيب، وفي هذا أحاديث حتى لا 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 تلزق بجسد مسلم أو ثوبه كما جاء في بعض الأحاديث. وهذا ليس دليل على أن أي شيء، دل الدليل على أن عملا آخر يكثره لا يجوز للإنسان أن يعمله على أساس أنه يعمل عملا صالحا آخر يكفره. مثل هذا ما نقوله في الحج: الذي يترك الإحرام من الميقات، الإحرام هذا ركن لا ينعقد الحج إلا به، أصلا ما ينعقد الإحرام نية الدخول في النسك، لكن كونه من الميقات هذا واجب من الواجبات، هل يجوز لإنسان، ومن ترك واجبا فعليه دم، طيب هل يجوز لإنسان أن يقول: والله أنا ماني محرم، ما بحرم من مكة وأفدي، هل يجوز له هذا؟ لا، لا يجوز، لأنك أنت لست مخيرا أيها المؤمن، لست مخيرا في أن تفعل الواجب أو تفدي، بل عليك وجوبا أن تفعل الواجب. فإذا حصل خطأ حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الجبر، الجبران، ويجبره، يجبر هذا النقص بدم. هكذا مثل هذه، ليس لأحد أن يدفن في المسجد ويقول: أنا تفلت لأني سوف أدفنها وكفارة البصاق دفنه، لا، ليس هذا، بل الحديث المتفق عليه كما قال الحافظ وفي الصحيحين أن البصاق في المسجد خطيئة، هذا الحكم، إذن هو حرام، لكن إذا وقع هل يترك يؤذي الناس أو يغيب يدفن؟ يدفن، لكن لا يجوز ابتداء أن يفعله، يجب أن نفرق في هذا، لا يجوز. وكذلك كل فعل ورد تكفيره بعمل آخر لا يجوز أن يفعله الإنسان على أساس أن يكفره بعمل آخر. فيقول: خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا يحرم البصاق في المسجد استهانة به أو بمن فيه، قد يكون استهانة بالناس بالمؤمنين، ولذلك جاء في الحديث الآخر أنه يعني الأمر بدفن لئلا يلزق ببدن مسلم أو ثوبه. كما قلنا لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ثم يتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية، يعني وردت أحاديث فيها الحسنات الماحية، لا يجوز له أن يتعمد أن يفعل الذنب على أساس أنه سيعمل هذا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا في معنى الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن الإسناد كما قال الشيخ الألباني. فإن كان المسجد مفروشا، هذا كله إذا كان في الصحراء يمكن تغييبه، فإن كان مفروشا المسجد بفرش أو مبلط بالرخام ونحوه، فإن هذا لا يجوز بحال أبدا، وعليه أن يتصرف قبل ذلك، إما أن يضع في منديل أو في طرف ثوبه، لكن لا تصل إلى المسجد أبدا، لا 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 تجوز بحال، لا يجوز البصق في المسجد بحال من الأحوال. ثم قال رحمه الله تعالى، وعنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. والخمسة هم أبو داود والنسائي، لأن إلا استثنى الترمذي، يعني بقي أربعة: أبو داود استثنى الترمذي، بقي أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، صاروا أربعة، لأنه قال الخمسة إلا الترمذي، فالترمذي مستثنى من الخمسة، بقي من الخمسة أربعة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. قوله لا تقوم الساعة، إذا وردت هذه كلمة الساعة في القرآن الكريم فالمقصود بها القيامة الكبرى، القيامة الكبرى التي تكون يكون معها البعث أو بعدها البعث والنشور. فهذه القيامة الكبرى، لأن عندنا قيامتان: قيامة صورة وهي موت الإنسان، من مات فقد قامت قيامته، لأنه لا يستطيع زيادة في العمل ولا نقص من السيئات ولا زيادة في الحسنات، إذن هو كالذي قامت قيامته تماما، وهذه يسمونها القيامة الصغرى. القيامة الكبرى هي التي يوم البعث والنشور والحساب يوم القيامة، هذه إذا أطلقت. فقوله لا تقوم الساعة يعني القيامة الكبرى، حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل المباهاة في المساجد علامة من علامات قيام الساعة، علامة. وما معنى التباهي هنا؟ التباهي سيأتينا حديث آخر أيضا يزيد من إيضاح معنى الحديث. التباهي هنا هو المغالاة والمباراة والمفاخرة، وحتى يصل في حد إلى الرياء فلا يستفيد منه صاحبه شيئا، المغالاة في رفعها في تزيينها، لكن هل منه تقويتها؟ هل من المنع أنهي عنه؟ توسعتها، جعلها واسعة كبيرة تكفي للمؤمنين؟ هل من المنهي عنه تزويدها بالمواد التي يحتاج إليها في هذا العصر، مثل التكييف ومثل المكبرات ومثل الإضاءة الكافية ومثل الفرش الطيب والرخام؟ هذا هل هذا منه؟ لا، بل هذه الأشياء ترغب الناس في ارتياد المساجد، للصلاة ولحفظ القرآن وللدروس العلمية وللذكر والبقاء في المسجد والاعتكاف وأمور كثيرة ينتفع بها. فلا نأتي ونقول كل هذا ممنوع ولا نغالي مغالاة تصل إلى حد الإسراف، تصل إلى حد الإسراف أو المباهاة، وهذا إذا دخلت في المقصود خسر مسكين. إذا دخل في قصد أن يقول مسجدي أرفع من مسجدك أو أكثر زينة وأكثر زخرفة وأكثر كتابة وأكثر كذا، إذا كان هذا القصد فما مسكين هذا. ولعل هذا هو يعني شيء من المنهي عنه، أن المقصود المفاخرة المباهاة المباهاة. هذه يعني مباهاة، كل واحد يباهي الآخر، أنا مسجدي أفضل من مسجدك، أكبر منه، أكثر زينة منه، أكثر كذا، فهذه المباهاة لأنها مفاعلة بين أكثر من طرف، فهذه هي المباهاة وهذا هو الممنوع. فقلنا هذا من قرب علامات الساعة. قال أنس رضي الله تعالى عنه يتباهون، يعني بعد الحديث يعني كالتفسير للحديث، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هم يتباهون في الإعلام وفي الوسائل وفي التصوير وفي كذا، لكن هل يعمرونها بالصلاة؟ المقصود هنا لا يعمرونها بالصلاة والذكر والعمارة الشرعية التي هي بالعبادة، عمارتها بأنواع العبادة. هم يعمرونها بالتشييد والبناء والتباهي وكذا والزينة والزخرفة وكذا، لكنهم لا يعمرونها بالعبادة. فهذا يعني فهم الصحابي راوي الحديث رضي الله تعالى عنه. والحديث علقه البخاري يعني ووصله غيره أبو يعلى وغيره، وضعفه بعض العلماء، لكن معناه صحيح. معنى هذا أنه يعني نحن نشاهده الآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يؤمر بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهذا إسناد صحيح على شرط المسلم كما قال النووي وغيره. النبي يقول لم أمر، يعني أن تشييد المساجد ليس مشروعا. لكن ما معنى تشييد المساجد؟ يعني المنهي هذا الذي لم يؤمر به النبي ما معناه؟ يجب أن نعرف القصد من 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 هذا الكلام. حمله العلماء على أحد معنيين. المعنى الأول أنه المراد به الزخرفة. قال ابن عباس لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر، ما أمرت، هذا نفي، بتشييد المساجد. هذا كما قلت يحتمل أحد معي، إما قيل بتطويلها أكثر من الحاجة والمفاخرة بذلك كما في الحديث الأول، ورفع بناء رفعا لا يحتاج إليه بل لمجرد المفاخرة بذلك. الثاني هو الزخرفة بالجص، والعرب تقول للجص الشيد، أي زخرفتها بالشيد، بزخرفتها بالشيد. ويكون المنع هنا سببه أنه يشغل المصلي عن الصلاة، فينظر يتأمل هذه الزخارف وينصرف عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ملا معنا في الجبة التي كان تقدم معنا يلبسها صلى الله عليه وسلم, فخلع وقال أتوني بانبجانية أبي الجهم فإن ألهتني آنفا عن صلاتي. هذه الجبة كانت فيها خطوط, فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يعني القمة في حضور القلب والخشوع, ومع هذا قال ألهتني ولو شيئا قليلا فكيف بنا نحن. فقال إذن الزخرفة هذه, وأحيانا الواحد يعني هل الخطوط المعركسة التي لا تدري من أين أتت تنظر فيها من أجل أن تقرأ الكلمة ولا تدري ماذا قرأ الإمام, وهذا من شؤم مخالفة السنة. فالأصل فيها لا 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 لا, لا تجعل هذه لا تجعل. طبعا يعني لا يأتيني واحد يقول هذه موجودة, نحن الآن أمام أمر واقع ولو أزيل سبب فتن ومشاكل واتهامات واضطرابات, فارتكاب من باب ارتكاب أخف الضررين. لكن أنا أبني مسجد يجب علي أن أراعي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أما عمل الآخرين فليس حجة علينا. ثم قال رحمه الله تعالى إذن البناء في المساجد الأصل فيها تمتينها بمعنى تقويتها توسعتها, يعني جلب ما يرغب المؤمنين في البقاء فيها والعبادة فيها والدراسة فيها وإلى آخره, فكل هذا ليس ممنوعا, لكن هو الممنوع الشيء الذي يعني فيه إما مباهاة يعني لقصد المباهاة أو يكون شيئا زائدا يشغل المصلي عن صلاته. ثم جاء بحديث أنس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. هذا القذاة يعني هذا شيء يسير جدا, القذاة في الأصل ما يسقط في العين من غبار ونحوه, هذا يسمى القذاة, الذي يسقط في العين اسمه القذم بعينك أم بالعين عوار. يعني فالقذاء هو مع الأشياء اليسيرة الدقيقة التي تسقط في العين تسمى قذاء. طيب هذه حتى القذاء تخرج من المسجد, معناه تنظيف المسجد, هذا فيه أجر عظيم, فيه أجر عظيم. لكن الحديث فيه ضعف وضعفه البخاري والقرطبي والحافظ بن حجر, لكن هناك عمومات حديث تقدم بعضها في تطهير المساجد والعناية بها, وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت المرأة التي تقم المسجد سأل عنها لماذا كانت تقم المسجد فقال هل لا أذنتموني, ثم بعد ذلك ذهب وصلى عليها في 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 قبرها. فإن كان يعني نحن عندنا أمران, نسبة القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكون هذا صحيح أو ليس بصحيح. أول, لا يجوز لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم تصح نسبته إليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكون المعنى صحيح لا يجيز لنا أن نقول قال رسول الله, فكل معنى صحيح كل ما حكمة كل هذا نقول قال رسول الله, لا يجوز هذا. لكن هنا هذا الحكم في عمومات أخرى في تطهير المساجد والعناية بها وتنظيفها وتطيبها, وتقدم معنا الشيء الكثير من ذلك. قوله عرضت علي, الظاهر أنه ليلة المعراج, هذا هو الذي يظهر من ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. فالحديث يعني إن صح وإن لم يصح فهناك يعني عمومات وأحاديث تدل على معناه, فيها تنظيف الحث على تنظيف المساجد وتطهيرها والعناية بها. ثم آخر حديث عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا من أحكام المساجد، لكن ليس في النظافة والتطهير، لا، معنى آخر، احترامها وشغل البقعة بعبادة إذا دخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي والحديث في الصحيحين قول أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن المسجد مطلق، المسجد أي مسجد محل بأل، فأصبح هذا يشمل جنس المساجد عموما. ثم قال: فلا يجلس الدخول أي يعني مسجد، لا يجوز لمن دخله أن يجلس حتى يصلي ركعتين. الركعتان هاتان تتأدى بأي صلاة ركعتين، يعني لو أن الإنسان دخل في صلاة الجماعة خلاص يكفيه عن 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 صلاة تحية المسجد. لو أن إنسانا دخل والناس يصلون التراويح فصلى معهم يكفي ذلك، يكفي ذلك. لكن هل تكفي صلاة الجنازة؟ لا. هل تكفي يكفي الوتر؟ فيه خلاف، والحديث يقول حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لكن لو صلى ركعة واحدة الوتر، لكن لو صلى ثلاثة وخمسة وسبع انتهى الأمر. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا واحد. الشيء الثاني، هل يستثنى وقت دون وقت في تحية المسجد، في صلاة الركعتين تحية المسجد؟ من العلماء من قال أوقات النهي لا تصلى فيها تحية المسجد، واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة أو الخمسة، وهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع ترتفع الشمس قيد الرمح. نحن هي الآن بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة. نبدأ بالاختصار أولا ثلاثة، من صلاة الإنسان الفجر والاعتبار بصلاة كل فرد. لكن لو صلى واحد ثاني وأنا ما صليت الفجر، لا يعتبر هذا بالنسبة لي ممنوع حتى أصلي أنا، حتى أصلي أنا. إذا صلى بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني مقدار رمح وهو ما يقارب المتر، وبالزمن قريب من ربع ساعة أو 13 دقيقة 14 دقيقة، قريب من ربع الساعة بعد شروق الشمس هذا الارتفاع. فمن بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح أي قدر رمح، وهو ما يقارب في الذراع المتر، وما في الزمن يقارب ربع ساعة. وحتى إذا الوقت الثالث الثاني عند توسط الشمس من كبد السماء حتى تزول عن كبد السماء، وهنا هذا في هو ما هي ما في كبد السماء ولا شيء، لكنها في عين الرائي، في عين الرائي كأنه يراها كأنها في نصف السماء في كبد السماء، واعتبر بهذا. فإذا توسطت من كبد السماء يتوقف، يقصر كما في الحديث، أقصر عن الصلاة حتى تميل ناحية الغروب، وقدره العلماء بحوالي 10 دقائق، الزمن يسير جدا، بحوالي 10 دقائق من أول ما تقف الشمس، هي في نظر الرائي تقف ولا هي ما تقف، الشمس حركتها هي، لكن في نظر الرائي يخيل إليه أنها وقفت في منتصف السماء. الوقت الآخر من بعد صلاة الرجل نفسه كما قلنا في الفجر إلى أن تغرب الشمس غروبا تاما، هذه 3 أوقات لا يجوز هي أوقات النهي التي ورد عدم الصلاة فيها، لكن بالتفصيل تزيد في وقت الفجر بعد الفجر، وتزيد في وقت بعد العصر. فبعد الفجر هذا وقت واحد ما فيه الظهر، بقي وقت الذي بعد الفجر من طلوع، شوف عدها، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد تبزغ الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا صارت اثنين، لأن عندنا الآن بزوغ الشمس، من صلاة الرجل الفجر إلى أن تبزغ الشمس هذا وقت بالبسط، إلى ولك أن تجمعها، تقول من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن بزوغها من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الثالث كما قلنا هو وقت واحد الظهر. العصر من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، الوقت الآخر من التضيف من الاصفرار إلى الغروب، فصارت خمسة أو ثلاثة والنتيجة واحدة، ما يترتب عليها. إذا قلت من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح هو الذي فيه التفصيل. طيب هذا الكلام، هذا عرفنا الآن أوقات النهي. هل أوقات النهي هذه لا تجوز فيها أي صلاة؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، لكن الصواب أنه يجوز فيها ما له سبب، لأدلة كثيرة. وما له سبب مثل ركعتي الطواف، إنسان طاف بعد صلاة العصر، طاف بعد الفجر، فله أن يصلي ركعتين. الصلاة المقضية، صلاة الفجر، صلاها رجل مثلا ظن أنه لن يدرك أو أنه ما سمع الأذان، فصلى في بيته ثم جاء إلى المسجد وإذا بالناس يصلون الفجر، فهذه معادة مع إمام الحي، يجوز له ذلك لأن لها سبب. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أظنه في صلاة العصر في مسجد الخيف بمنى، رأى رجلين عندما قضى الصلاة، وإذا برجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا مع الناس، فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني سألهما لماذا لم يصليا مع الناس، ألستما مسلمين؟ قال بلى، لكن صلينا في رحالنا يعني في بيوتنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الجماعة وتكون لا لكما نافلة الأولى. إذن فما له سبب مثل المقضية، مثل صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، مثل ركعتي الطواف، مثل صلاة الجنازة إلا في ما يستثنى من الوقت الضيق، ومثل ما له سبب كمثلا سجود التلاوة، ومثل ركعتي الوضوء، من السنة إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين، وهكذا. فالصواب أن ما له سبب يجوز صلاته، وما لا سبب له بالاتفاق لا يجوز عند الجميع. يعني ما في واحد يأتي بعد صلاة الفجر ويقول أريد أن أصلي لله أربع ركعات وهو موجود من الأصل في المسجد، مثلا هو موجود في المسجد من أول، ما يجوز له أن يقوم ويتنفل ويصلي نافلة مطلقة، لكن لا نافلة مقيدة بسبب، فإنها تصلى لهذا السبب ويذهب المحذور، لأنه صلى لسبب وليس فيه تشبه بالكفار، لأن الكفار إنما يصلون عند الطلوع عند طلوع الشمس احتفاء بطلوعها وترحيبا بها، ها، ويصلون عند الغروب عند غروبها توديعا لها. لكن نحن لا، نحن عندنا سبب آخر بينه لنا الشارع صلى الله عليه وسلم. إذن القول الصحيح أن من دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين، فعليه أن يصلي ركعتين، والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما دخل علي بعد العصر إلا صلى ركعتين، ما دخل علي بعد العصر إلا صلى عندي ركعتين. لماذا؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم شغل عن راتبة الظهر، شغله وفود جاءوه فشغلوه عنها فلم يصليها إلا بعد العصر، إذن فجاز أن يصلي بعد العصر. لكن الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما هو؟ المداومة. ليس لنا نحن أن نداوم على هذا، لكن النبي وردت أحاديث في أنه إذا عمل عملا أثبته. هذا في صحيح البخاري، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، يعني يديم الأعمال التي يعملها. إذن عندنا مسألتين في مثل هذه، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. الأول أنه قضاء لراتبة الظهر، إذن يجوز قضاء راتبة الظهر بعد العصر على قول. وهذا ليس خاص بالنبي، بل هذا لكل الأمة. الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم معه هو المداومة على هذا، فليس لنا نحن أن نداوم دائما، ما دمنا مرة قضيناها أن نداوم عليها باستمرار، هذا ليس لنا. لماذا قلنا للنبي؟ لأن حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقول بخصوصية عمل له إلا بدليل، وهنا فيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعني نشك ولا يعني يشوش علينا بأننا إذا دخلنا المسجد الصواب والصحيح الصحيح. نحن ترى شوف يعني مذهب الإمام أحمد أنها لا تصلى، لكن الحق حقا يتبع، وإن كان له رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وهو مذهب الشافعي أنها تصلى ذوات الأسباب. لكن هنا الدليل حكم علينا، الدليل حكم علينا، فالصحيح هو مع من قال من أهل العلم، وكل أهل العلم عندنا نحبهم جميعا ونتبع الصحيح الموافق للدليل من أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. فنحن هنا نقول بقول وهو القول الصحيح أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى حتى في أوقات النهي، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.